وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فإن انعكس إلى المدرك أبصر وجهه. بعد بيان الاختلاف في كيفية الرؤية على ما هو المشهور على أنه الرؤية عبارة عن الشعاع الخارج من البصر إلى المرئي، أو عبارة عن صورة المرئي إلى البصر، وإن كان هناك أقوال أخرى في كيفية الإدراك البصري، إلا أن المشهور عبارة عن هذين القولين. فبناء على القولين،
يا ترى كيف يرى الإنسان وجهه في المرآة؟ الكلام يقع
في كيفية رؤية الإنسان في المرآة. فبناء على خروج الشعاع من البصر، يقال عندما ينظر الإنسان إلى شيء صيقلي كالمرآة، فإنه يخرج من بصره شعاع إلى ذلك المرئي، وهذا الشعاع مخروطي الشكل. ثم من الشيء المصيقل كالمرآة، من المرآة يخرج صورة ذلك الشعاع، وينعكس الشعاع مرة ثانية إلى العين الباصرة، فيرى الإنسان المدرك وجهه. هذا بناء على القول بالشعاع. فعليه القول بالشعاع عبارة عن خروج شعاع إلى المرئي الواقع في المرآة، ومن المرآة مرة ثانية ينعكس ذلك المرئي إلى القوة الباصرة، فيبصر الإنسان وجهه في المرآة. ويشترط تساوي الشعاع والإنعكاس. عندما يخرج الشعاع من البصر إلى الشيء المرئي، عندما يخرج على شكل المخروطي، إذا كان شيء المرئي عبارة عن الجسم المسطح، أو يخرج على شكل المثلث إذا كان المرئي عبارة عن الخط، خط المستقيم. فعندما يخرج هذا الشعاع، يخرج بزاوية حادة أو زاوية منفرجة، فيما إذا كان المرئي أطول مثلا طويلا، فعندما ينظر من قدمه إلى رأسه يخرج شعاع من البصر بزاوية. بمقدار هذه الزاوية التي تكون عبارة عن الشعاع الخارج المخروطي أو المثلث، بمقدار هذه الزاوية لابد أن يكون الانعكاس بنفس المقدار حتى يرى الإنسان وجهه أو أشياء أخرى في المرآة. فعليه عندما يرى الوجه وتنعكس الصورة من المرآة إلى العين، وينعكس الشعاع من المرآة إلى العين مرة ثانية، إنما يكون بنسبة الشعاع من حيث الزاوية باعتبار الشكل المخروطي، يكون ذات قمة وقاعدة. القاعدة عبارة عن الشيء المرئي، والقمة عبارة عن النقطة التي توجد في الرطوبة الجليدية مثلا. هذا بناء على القول الشعاع. أما بناء على الانطباع، فعلى الانطباع يقول الشارح أنه يخرج من الشيء المرئي، يخرج صورة على المرآة، تنطبع صورة من الشيء المرئي على المرآة، ثم من المرآة تنطبع تلك الصورة في الرطوبة الجليدية، تنطبع تلك الصورة في القوة الباطرة، فعليه في الحس الباطن. فعليه مسألة الانطباع عبارة عن انطباع الشيء المرئي أولا في المرآة، ثم من المرآة ينتقل إلى الحس الباطن، إلى القوة الباطرة، إلى العين وإلى الناظرة، فينظر الإنسان وجهه في المرآة بناء على الانطباع. بهذه الصيغة يرد إشكال على قول الشارح. طبعا الشارح يورد إشكال على من يقول بالانطباع. القول بالشعاع قول المصنف، القول بالانطباع قول ابن سينا وأتباع ابن سينا. فيقول بالنسبة إلى النظر في المرآة لو كان انطباعيا لورد إشكال، وهو أن بناء على الانطباع يلزم انطباع الشيء المرئي الجسم المرئي أولا في المرآة، ثم من المرآة ينطبع في الناظر في النظر في القوة الباصرة. والحال لو انطبع الجسم المرئي في المرآة لكان غير قابل للتغير بتغير المرئي، إذا تغير مكان المرئي عند الانطباع لو انطبعت واقعا وحقيقة عند الانطباع يلزم أن تبقى الصورة وإن تغير المرئي من محل إلى محل آخر، والحال نجد عدم بقاء الصورة المرئية في المرآة عند التغير المرئي، وهذا الدليل على عدم الانطباع، فكأنما يؤيد بهذا المعنى قول الشعاعي، القول بأن النظر والقوة الباصرة عبارة عن خروج شعاع من البصر إلى الشيء المرئي. ولكن نجيب الشارح عليه الرحمة على أن المسألة بناء على القول الانطباعي أيضا تصح، بناء على القول الانطباعي أيضا تصح المسألة. لماذا؟ لأنه عندما ينظر الإنسان إلى الشيء المرئي في المرآة في الواقع والحقيقة لا تنطبع صورة المرئي في المرآة، إنما المرآة تعكس نورا من المرئي، يعني المرئي بما أنه ذو نور، لأنه اشترطنا في المرئي أن يكون ذا نور، لأنه لولا وجود النور لما رؤية المرئي، فلا بد من نور، فنور المرئي ينطبع أولا في المرآة، ثم بعد ذلك ينطبع النور من المرآة إلى القوة الباطرة، فعليه بناء على الانطباع أيضا تصح المسألة، بناء على الانطباع تصح المسألة، على أنها عندما ينظر الإنسان إلى المرئي بناء على أنه نور من المرئي ينطبع أولا في المرآة، ثم بعد ذلك ينعكس هذا النور المرئي في المرآة في القوة الباصرة، فينظر الإنسان المدرك وجهه في المرآة بناء على مسألة الانطباع، ولا إشكال في ذلك. نعم لو كان انطباع الصورة بنفسها فيلزم الإشكال، ولكن نحن نقول انطباع نور، فالمرآة في الواقع والحقيقة واسطة في انتقال النور، المرآة واسطة في انتقال النور، فلذا بناء على الانطباع أيضا يجوز الإنسان أن ينظر إلى المرآة وتنطبع صورته في المرآة، بمعنى انطباع النور المرئي في المرآة، يعني نور وجهه في المرآة، ثم بعد ذلك ينطبع ما في المرآة في العين الناظرة في العين الباصرة. هذا في كيفية رؤية الإنسان إلى المرآة. وأما مسألة أخرى بالنسبة إلى الإنسان الأحول الذي يرى الشيء شيئين، كيف يكون ذلك؟ يقول بناء على الشعاع وعلى الانطباع يصح القول أيضا، وذلك بيانه. بناء على الشعاع عندما نرسم مثلا خطا واحدا مستقيما، افرض نرسم خط واحد مستقيم، او هنا عندنا جسم واحد، جسم مسطح واحد مستقيم، فاذا نظرنا الى، طبعا الانسان ذو عينين، فعندما يخرج الشعاع من العين يخرج على شكل مخروطي، بناء على الشعاع يخرج على شكل مخروطي لهذا الجسم المسطح، او على شكل مثلث لهذا الخط المستقيم، فعندما ينظر الانسان يخرج شكل مخروطي من الباصرة اليمينية مثلا الى الجسم، ثم شكل مخروطي اخر من اليسارية الى نفس الجسم، فاذا نظر الى نقطة واحدة من الجسم فإنه يرى الشيء الواحد واحد، إذا نظر إلى نقطة واحدة من الجسم فإنه يرى الشيء الواحد واحد، مثالهما حسب الرسم الهندسي كما شرحت أمس وأكرر. مثلا انظروا إلى هذا الرسم، عندنا مثلا بالرطوبة الجليدية الرطوبة الجليدية موجودة نقطتان، نقطة ب ونقطة جيم. فعندما يخرج شعاع من نقطة ب إلى الجسم المسطح، عندما يخرج هذا الشعاع على شكل مخروطي، إذا خرج والتقى بطاء وبدال مثلا، ثم من جيم يخرج شعاع آخر مخروطي يلتقي بخط واحد، طبعا هذا الخط الواحد له طاء ودال وهاء وكاف، فعندما يخرج من الجيم شعاع آخر، عندما يخرج يلتقي هذا الشعاع السهمان من الشعاع يلتقيان بهاء وكاف. إذا كان الشيء المرئي الواحد، هذا الخط المستقيم الواحد، باء وجيم ينظران إلى نقطتين من هذا الخط الواحد، ليلزم أنه الإنسان يرى الشيء الواحد شيئين، صح؟ يرى الشيء الواحد لأنه يخرج شعاع من طاء إلى كاف، ويخرج شعاع من جيم إلى طاء وإلى كاف، ثم بعد ذلك يخرج باعتبار ينظر إلى موضعين من الخط، ينظر إلى نقطتين من الخط المستقيم الواحد، فعندما ينظر إلى نقطتين من الخط الواحد يلزم أنه الشيء الواحد يراه عبارة عن شيئين باعتبار المخروطين. فهذا هو سر الحول في الإنسان، يعني الإنسان إنما يكون أحول باعتبار أنه يرى الشيء الواحد شيئين، لأنه ينظر إلى نقطتين من الشيء الواحد، فلذا يخرج من بصره شعاعان، يخرج شعاعان من بصره إلى شيء الواحد، فيرى الواحد واحدين اثنين. الحول في كلا العينين يكون
في كلا العينين.
نعم الحول
كان في واحدة.
كيف يكون الحول في واحدة؟
يعني
الواحدة لا يمكن يكون أن يرى الإنسان لا، الأحول لابد أن يكون ذو عينين، الأعور يكون ذو عين واحد
وحول فرق. أعور وحول
ما يصير أعور وحول،
يعني هذه مو متوسطة، القرنية مو متوسطة في العين وإنما ما هنا هذا حول. هل يرى الشيء أيضا شيئين إنما يكون مثلا
لا بد أن يكون، يعني ظاهر العبارة عبارة المصنف والشارح يفهم منها هذا المعنى، أنه صاحب العينين يكون أحول، ولا صاحب العين الواحد لا يكون أحول إنما يكون أعور، فرق بين الأحول والأعور. على كل استبناء على رأي المصنف والشارح أبين، وإلا هذه العلوم الآن منقحة ومحققة من ناحية كيفية الإبصار وكيفية الحول. أما إذا رأى الإنسان إلى نقطة واحدة من الخط المستقيم، يعني من الجسم المرئي أو من الخط المرئي، إذا نظر إلى نقطة واحدة فإنه يخرج شعاع من باء إلى دال ومن باء إلى طاء، ثم يخرج شعاع من جيم إلى هاء ومن جيم إلى كاف، مع أنه نقطة دال وهاء متلاقية، نقطتان متلاقيتان. فإذا خرج كما أنه يخرج من باء شعاع إلى طاء، يخرج شعاع إلى كاف باعتبار ينظر إلى الجسم الواحد بما هو جسم واحد، و تلتقي النقطتان في نقطة واحدة، يعني النقطتان في الرطوبة الجلدية تلتقي في نقطة واحدة في الجسم المرئي، فلذا يرى الشيء الواحد واحدا وليس اثنين. صار معلوم؟ هذا بالنسبة على القول بالشعاع. أما على القول بالرطوبة، عفوا على القول بالانطباع، يقال أنه في الواقع والحقيقة ليس العين هي التي ترى الأشياء المدركة بالبصر والمبصرات، ليس العين هي التي ترى. لماذا؟ لأنه لو كانت هي العين الذي هي العين ترى والإنسان ذو عينين، يلزم أن يرى دائما الأشياء متكررة مختلفة، والحال أنه يرى الشيء الواحد واحد، تمام، ولا يرى الشيء الواحد عبارة عن اثنين. فعليه لو كان الإنسان ينظر بعينه والنظر يرتبط بالعين، فبما أنه ذو عينين يلزم أن يرى الشيء الواحد شيئين، والحال لم يكن ذلك. لذا قالوا الإنسان عندما ينظر مثلا إلى هذا المسجل، عندما ينظر إلى هذا المسجل تنطبع صورة من المسجل في العين اليمنى، وتنطبع صورة من المسجل أيضا في العين اليسرى. بعد ذلك هناك عصبان وراء العينين، عصبة العين. هذه الصور تنتقش، صورة المسجل تنتقش في العصب الأيمن والأيسر، والعصبان يلتقيان في نقطة، تلك النقطة فيها روح، والروح عبارة عن القوة، أي القوة الباصرة. ذلك الروح وتلك القوة الباصرة هي التي ترى الأشياء. فلذا عندما يلتقيان العصبان يلتقيان في ملتقى واحد في نقطة واحدة، محلها عبارة عن رأس الملتقيين، محلها فيها قوة وفيها روح مدبرة لهذين العصبين، محلها والقوة فيها هي التي تجعل أن نرى الشيء الواحد واحدا، مع أنه في الواقع لابد أن يكون صورتان، في الواقع لابد من صورة لليمين وصورة للعين اليسرى، ولكن بما أن هذه الصور تنتقل إلى ذلك المحل، وفي ذلك المحل قوة وروح عبارة عن القوة الباصرة والروح الباصرة، لذا نجد الإنسان أنه يرى الشيء الواحد واحد. وإذا ورد مرض مثلا أو سوخم أو ما شابه ذلك، ضربة وردت على العصبين أو على إحدى العصبين، عند ذلك يرى الإنسان الشيء شيئان، وهذا سبب الحول. فعليه سبب الحول بناء على الشعاعي يختلف بناء على الانطباعي، باعتبار الانطباعي يقول أن صورة الشيء ينطبع في العين اليمنى، كما أن صورة الشيء نفسه تنطبع في عين اليسرى. بعد ذلك يلتقيان العصبان في ملتقى واحد فيرى الإنسان الصورة الواحدة واحدة. وإذا كان العصبان فيه مثلا نوع من المرض أو ما شابه ذلك، وردت ضربة على العصبين، عند ذلك يرى الإنسان الشيء الواحد شيئين، باعتبار أنه يعني لا تلتقيان الصورتان في ملتقى واحد للضربة مثلا ولما شابه ذلك. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى حاسة البصر والحواس الخمسة الظاهرية. قال: فإن انعكس إلى المدرك، المدرك صيغة اسم فاعل، أبصر وجهه يعني يرى وجهه. أقول الشعاع، هذا بناء على القول الشعاعي، الشعاع إذا خرج من العين، الشعاع إذا خرج من العين واتصل بالمرئي، بالجسم الخارجي المرئي، وكان المرئي صيقليا كالحجر الأملس مثلا أو كالمرآة، انعكس عنه عن ذلك الجسم الصيقلي المرئي إلى كل ما نسبته إلى المرئي كنسبة العين إلى المرئي. يعني عندما يخرج شعاع بزاوية معينة من البصر من العين إلى ذلك المرئي، من ذلك المرئي بنفس النسبة يخرج أيضا شعاع إلى العين، كأنما يعني المرآة تكون هي ذات عين في الواقع، كأنما المرآة تكون ذات عين لأنها عين غير حسية، عين صورتية، عين الشخص الذي وقع صورته وقع عينه في المرآة. إذا تداخل طبعا هكذا يكون، يعني إذا تداخل سيكون بهذا النحو، يعني مثلثات متداخلة، فشعاع يخرج من العين إلى الجسم المرئي، ومن الجسم المرئي بنفس النسبة يخرج من وسطه زاوية، من وسط الجسم المرئي يخرج زاوية شعاعية إلى العين الناظرة، يعني إلى الجسم المرئي، بس ربما يكون بنحو الأسطوانة أو غير الأسطوانة. ولهذا وجب تساوي زاويتي الشعاع من العين والانعكاس من الشيء المرئي في المرآة ينعكس في العين. ولهذا وجب تساوي زاويتي الشعاع والانعكاس، ووجب أن يشاهد في المرآة كلما وضعه إليها، وضعه يعني وضع المرئي إليها، أو وضع أن يشاهد فاعل يشاهد، ووجب أن يشاهد بالمرآة كلما وضع المشاهد وضع المشاهد إليها إلى المرآة كوضع المرئي إلى المرآة. يعني كيف يكون المشاهد أو المشاهد إلى المرآة؟ المرئي يكون بهذا النحو، وضعه بوضع الشاهد وبوضع المشاهد. ووجب أن يشاهد بالمرآة كل ما وضعه إلى المرآة كوضع المرئي. فإن انعكس الشعاع إلى الرائي نفسه، إذا انعكس الشعاع إلى الرائي تارة ينعكس الشعاع إلى غير الرائي، بما إذا كانت المرآة ليست مقابل الرائي فإنه يرى مثلا الشخص الذي يكون بجنبه، لأنه المرآة حائل، يعني المرآة فيها نوع من الميلان، بما أن المرآة فيها نوع من الميلان لذا يرى صور الآخرين في المرآة ولا يرى صورة نفسه في المرآة. أما إذا كان الوضع بوضع واحد بين الرائي والمرئي، إذا كان الوضع واحد بين الرائي المشاهد والمشاهد، اسم فاعل اسم مفعول، إذا كان الوضع واحد لرأى الإنسان نفسه في المرآة، لرأى الإنسان وجهه في المرآة. فإن انعكس الشعاع إلى الرائي نفسه أدرك وجهه. إذن فإن انعكس، قول المصنف، فإن انعكس إلى المدرك، المدرك وهو الإنسان الذي ينظر ويبصر، أبصر وجهه ورأى وجهه في المرآة. وإذا انتفت الصقالة، هذا في المرآة الصيقلي، إذا انتفت الصقالة لم يحصل انعكاس، كالأشياء الخشنة التي نشاهدها فإنه لا ينعكس عنها شعاع إلى العين لعدم الملاسة. وهذا علة أصحاب الشعاع في رؤية الإنسان وجهه في المرآة. إذن كيفية رؤية الإنسان وجهه في المرآة عند أصحاب الشعاع بهذا النحو، باعتبار أنه يخرج من العين شعاع إلى المرئي، ومن المرئي ينعكس ذلك الشعاع مرة ثانية إلى العين بنفس النسبة. وأما القائلون بالانطباع كابن سينا وأتباعه، فقالوا أنه ينطبع في المرآة صورة الرائي، ثم ينطبع مرة ثانية من المرآة صورة الرائي في العين، ثم ينطبع في العين من تلك الصورة صورة أخرى. وهذا القول عند الشارح باطل، يعني هذا القول باطل. لماذا؟ لأن الصورة لو انطبعت في المرآة واقعا وحقيقة لم تتغير، لأن انطباع الشيء في شيء لا يتغير، لم تتغير بتغير وضع الرأي. والحال نجد عندما نحرف الرأي عن المرآة تزال الصورة من المرآة، وهذا دليل على أنها لن تنطبع الصورة في المرآة. ولكن أجبنا الشارح على أنه يمكن حتى على القول بالانطباع أن نقول بأن الإنسان يرى وجهه في المرآة، بناء على أن الذي ينطبع في المرآة لا صورة الشيء، إنما هو النور المرئي من المرئي، يعني نور المرئي ينطبع في المرآة، ثم بعد ذلك النور ينطبع في العين. نعم، عندما ينطبع معنى الانطباع هو البقاء. الآن عندما نقول مثلا انطبعت هذه الحروف على هذا الكتاب، معنى انطباع أي شيء؟ يعني أنه لا يتغير بتغير المطبع الذي أطبعه، فإنما يبقى. والحال أن الصورة التي تنطبع في المرآة تتغير بتغير الرأي. يعني كيف حسب الأوضاع؟ يعني
ميلان المرآة أو عدم ميلانها مع بقاء الصورة الواحدة.
على كل، ليست الصورة هي التي تنطبع في المرآة، مسلم أن الصورة لا تنطبع في المرآة. يعني إذا قلنا انطباع مجازي وليس انطباع حقيقي، لأنه الانطباع الحقيقي تلك الصورة التي تنطبع ولا تزال. الآن صورتك عندما تنطبع في الصورة، المصور يأخذ لك صورة، هذا انطباع حقيقي. لماذا؟ لأنه عندما تنطبع صورتك في هذا الكاغذ فإنه بزوالك تبقى الصورة، لا زال الصورة باقية حتى لو تزول، هذا انطباع حقيقي. يا ترى انطباع الصورة في المرآة كانطباع صورة الإنسان في هذا الكاغذ في هذا الورق الخاص؟ مسلم لا، هناك فرق. فإذا كان المراد من الانطباع هذا الانطباع في الكاغذ، نعم إشكال الشارح وارد على أنه بزوال الرأي لا تتغير الصورة ولا تبقى الصورة، ولكن نحن نقول أن هنا المنطبع ليس الصورة حتى أنه يقال، إنما المنطبع هو النور، والمرآة واسطة في انتقال النور ولا ضير في ذلك حتى في ذلك الانطباع. طبعا هذه المسائل كلها مورد بحث ونقد ونقاش، لا نقول هذا الكلام هو وحي منزل، عليكم بالتأمل. ربما هناك لذا كثرة الأقوال في مسألة الرؤية إلى 7 أقوال، لأنه حسب تشريح الإنسان أو حسب كيفية الإبصار مثلا في الإنسان، حسب التعقل أو حسب التجربة أو حسب المشاهدة اختلفت الأقوال، فعليكم بالتأمل. قال: وإن عرض تعدد السهمين تعدد المرئي، تعدد السهمين فاعل وتعدد المرئي مفعول، يعني تعدد مفعول وهو مضاف، المرئي مضاف إليه. أقول هذا إشارة إلى علة الحول عند القائلين بالشعاع. والسبب في الحول عندهم كالمصنف أن النور الممتد من العين على شكل المخروط قوته في سهم المخروط، هذا النور إنما يكون قوته في سهم المخروط. سهم المخروط عبارة عن السهمين، سهم إلى فوق المرئي وسهم إلى تحت المرئي. وإذا كان مخروطي إلى كل الجوانب، لأنه مخروطي الشكل يعني يكون كالجبل. لا، سهم المخروطي هو السهم الذي يخرج من الشعاع، يعني السهم الذي يخرج من العين. عندما يخرج من العين إذا يخرج على خط يخرج سهمان، سهم فوق وسهم تحت بالنسبة إلى ذلك المرئي في الخارج كما رسمت لكم. والسبب في الحول عندهم أن النور الممتد من العين على شكل المخروط قوته في سهم المخروط، فإذا خرج من العينين مخروطان والتقى سهمان عند المبصر واتحد إدراك المدرك الشيء كما هو، يعني كما رسمت لكم، إذا خرج من باء نقطة باء التي موجودة في الرطوبة الجليدية ونقطة جيم الموجودة أيضا في الرطوبة الجليدية، فإذا خرج خط سهمان، إذا خرج من نقطة باء واتحد هذان السهمان الخارجان من نقطة باء كما من نقطة جيم اتحد على الخط الواحد، فإنه يرى الشيء الواحد واحد. أما إذا اختلف كما في هذه الصورة فإنه يرى الشيء الواحد، الخط الواحد يراه اثنين. فإذا خرج من العينين مخروطان والتقى سهمان عند المبصر، عند المبصر واتحدا أدرك المدرك الشيء كما هو، يعني أدرك الشيء الواحد كما هو واحد، لأنه اتحد، باعتبار اتحد بهذا المعنى أنه يخرج من نقطة باء إلى فاء خط سهم كما يخرج من نقطة باء إلى دال سهم آخر، ويخرج من نقطة جيم سهم إلى هاء، ومن نقطة جيم سهم آخر إلى كاف، ويتحد دال مع كاف على الخط المرئي، دال وكاف الآن متحد على الخط المرئي، فإنه يرى الشيء كما هو، يعني يرى الشيء الواحد واحد. وإن لم يلتقي السهمان عند شيء واحد كما الآن، باء مثلا يلتقي، لا يلتقي السهم، سهم الخارج من باء إلى طاء ومن باء إلى دال لا يلتقي مع السهم الذي يخرج من جيم إلى طاء ومن جيم، من جيم إلى هاء ومن جيم إلى كاف، الآن فاصلة بين الدال وبين الهاء، تجدون الفاصلة بينهما، فلذا يرى الشيء الواحد عبارة عن شيئين. وإن لم يلتقي السهمان عند شيء واحد بل حصل الإدراك بطرف المخروط لا بوقوع السهم عليه، رأى الرائي الشيء الواحد شيئين. أما القائلون بالانطباع، هذا بناء على القول بالشعاع، أما القائلون بالانطباع فإنهم قالوا الصورة، هذا بناء على القول بالشعاع، أما القائلون بالانطباع فإنهم قالوا الصورة تنطبق أولا في الجليدية، وليس الإدراك عندها، ليس الإدراك عند الجليدية فقط، الجليدية اليمنى أو الجليدية اليسرى، وإلا لأدركنا الشيء الواحد شيئين دائما، كما إذا لمسنا باليدين كان اللمسين لمس يميني ولمس يساري، كذلك النظر بالعين اليمنى وبالعين اليسرى، ففرق بينهما، لكن الصورة التي في الجليدية تتأدى بواسطة الروح المصبوب، أي القوة المصبوبة في العصبتين المجوفتين إلى ملتقاهما على هيئة المخروط، يعني أيضا وراء العينين الظاهرين هناك هيئة مخروطية، وراء العينين هناك هيئة مخروطية بحيث تنتقل الصورتان من العينين إلى ملتقى هذا الهيئة المخروطية، ملتقى الهيئة يعني قمة المخروط الذي يكون وراء العين، والروح والقوة الباصرة إنما تكون في تلك النقطة في قمة المخروط، وليس الإدراك عندها، وإلا لأدركنا شيء واحد شيئين كما إذا لمسنا باليدين كان لمسين، لكن الصورة التي في الجليدية تتأدى بواسطة الروح المصبوب في العصبتين المجوفتين إلى ملتقاهما على هيئة مخروط، على هيئة مخروط، فيلتقي المخروطان هناك، وعند الملتقى روح مدرك هو الذي يدرك المبصرات، وحينئذ يتحد عند الروح من الصورتين صورة واحدة. لذا صحيح تنطبع صورة في العين اليمنى وفي العين اليسرى من هذا المسجل، إلا أنه إنما نرى المسجل واحد، لأن الصورتان تنتقلان إلى إلى الملتقى الواحد، والروح يدرك ذلك الملتقى وما يدركه الملتقى أو ما ينطبع في الملتقى بناء على الانطباع.
هنا مخروط وراء هذه العين مخروط، وراء هذه العين الأخرى مخروطان يلتقيان، أخرط في الدماغ يلتقيان، مخروطان يلتقيان. فإذا لم يلتقيا المخروطان
عند ذلك، إذا لم يلتقي المخروطان عند ذلك، نجد أنه الإنسان يرى الشيء الواحد شيئين. لماذا؟ لأنه باعتبار البصر الأيمن، باعتبار العين اليمنى يرى صورة، وباعتبار العين اليسرى يرى صورة، أنها تبقى كأنما تبقى في العصبات، العصبات التي وراء العين، وراء العين الظاهرة تبقى الصورة. لذا الأحول يرى الشيء شيئين. وإذا لم يعني إذا كان الملتقى بين المخروطين لكان، وإن كان في خلال العبور، في خلال العبور تبقى الصورة في العصبتين، إلا أنها بما أنها تلتقي في الملتقى والروح تدرك ما في ذلك الملتقى وتدرك ما في ذلك الملتقى، نجد أنه الإنسان يرى الشيء الواحد واحدا. وإن لم تنفذ المخروطان نفوذا على سبيل التقاطع في الملتقى، انطبع من كل شبح من هذه الصورة الخارجية، من هذا الوجود الخارجي، ينفذ عن الجليدية خيال، انطبع خيال بانفراده، وهو الحول عند الانطباعيين. المسألة الرابعة عشرة في أنواع القوى الباطنية المتعلقة بإدراك الجزيئات. العلماء أعم من علماء الطبيعة أو علماء الكلام وحتى الحكماء والفلاسفة وجدوا أن الإنسان يدرك جزئيات غير الجزئيات الخارجية، يدرك المعاني الجزئية مثلا، يدرك حقائق جزئية غير خارجية في عالم آخر مثلا. فلذا حاولوا أن يكشفوا محل درك الجزئيات. المجردات إنما تدرك الكليات، لأن إنما تدرك الكليات، لأن الكل مجرد، والمجرد يصح أن ينطبع في المجرد، أن يحل في المجرد. أما الماديات لا يصح أن تنطبع في المجردات وتحل في المجردات بلا أشكال كما مر. وهذه الصور الجزئية مثلا الصداقة الجزئية أو البغض الجزئي أو ما شابه ذلك، المعاني الجزئية، هذه المعاني الجزئية لا بد بما أنها جسمانية لا بد أن تحل في الجسم، في الجسم، ولا يجوز أن تحل في غير الجسم، يعني تحل في المادة في الروحانيات وفي المجردات، بل لا بد أن تحل في الماديات. فلذا قالوا هناك حواس أخرى، آلة أولا كالحواس الظاهرية الخمسة، بما أنها كانت آلات لكسب المعلومات الجزئية ولكسب الصور الجزئية الخارجية، كذلك هناك حواس وآلات باطنية في مقابل هذه الحواس الخمسة الظاهرية. يعني كما أن للإنسان حواس خمسة ظاهرية يلتقي بها المعلومات الجزئية الخارجية والصور الخارجية، كذلك له حواس باطنية خمسة. وإنما قالوا بهذا القول لأنهم وجدوا أن الإنسان يدرك الجزئيات، ودرك الجزئيات لابد أن يكون بما أنها من الجسمانيات لابد أن تكون في الماديات. فلذا حاولوا أن يوجدوا محل درك هذه الجزئيات، فقالوا كل هذه الجزئيات موجودة محلها، والحس الباطني والإحساسات الباطنية، طبعا الإحساسات يعني الحواس أقصد للإحساسات العاطفية وما شابه ذلك، فالحواس الباطنية الخمسة مادية وموجودة في الدماغ على شكل المثلث، على شكل زاوية منفرجة وليست حادة، على شكل زاوية منفرجة موجودة هذه الحواس الخمسة الباطنية في الدماغ. يعني الدماغ هو الذي يستوعب هذه المعاني الجزئية التي سنتحدث عنها. فالنقطة ملتقى السهمين للزاوية المنفرجة، نقطة الملتقى عبارة عن الحس المشترك. الحس المشترك هو موضع محل تنطبع فيها جميع الصور الجزئية الخارجية، أعم من المبصرات والمسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات، تسمى باصطلاح اليونانيين القوة البنطاسية أو الحس المشترك. اللغة العربية حس المشترك، يعني جميع الحواس تشترك في هذا الحس المشترك. ثم بعد ذلك تنتقل الصور التي كانت في الحس المشترك إلى محل آخر في خط الزاوية المنفرجة، تنتقل إلى محل آخر باسم خزانة الخيال، وتحفظ تلك الصور في تلك الخزانة، خزانة الخيال. ثم بعد ذلك يجد الإنسان أنه يدرك المعاني الجزئية التي ليست لها صور خارجية، ترى لها صور خارجية وتنطبع في الذهن في الدماغ، وأخرى ليست لها صور خارجية كالصداقة الجزئية، صداقة الزيت، بغض عامر وما شابه ذلك. فلذا قال بأن هناك قوة وحس آخر غير الحس المشترك وغير خزانة الخيال، وهو عبارة عن الواهمة. ثم بعد ذلك قالوا أن هناك حس آخر يحفظ المعاني الجزئية وهي عبارة عن الحافظة. فإذا قالوا بالحس المشترك وخزانة الخيال بالخيال، والحس الواهمة والحافظة للصور، يعني خزانة الخيال تحفظ الصور الخارجية والحافظة تحفظ الصور الجزئية الداخلية، وهناك قوة خامسة متصرفة في خزانة الخيال وخزانة الوهم، في خزانة الخيال والوهم تتصرف، صارت تجعل من الإنسان ذات رأس مثلا عند 4 رؤوس أو 10 أو ما شابه ذلك، تخلق صور كما في قصص الأطفال، تخلق صور لم توجد في الخارج وتتصرف في خزانة الخيال. إذا كانت القوة المتصرفة من قبل العاقلة، من قبل القوة العاقلة والنفس الناطقة في الإنسان، يسمى حاصل هذا التصرف يسمى بالمفكرة، يعني القوة المتصرفة المفكرة عبارة عن تصرف العاقلة في خزانة الخيال أو خزانة الوهم. وإن تصرفت الواهمة في خزانة الخيال فعندئذ يسمى بالمتخيلة. إذن عندنا المتفكرة والمتخيلة. المتفكرة عبارة عن القوة المتصرفة في الخيالات، القوة العاقلة التي تتصرف في خزانة الخيال، وتارة القوة الواهمة التي تتصرف في خزانة الخيال. فالحصيل من هذا التصرف عبارة عن التفكر، المتفكرة والمتخيلة والخيالات. المسألة 14 في أنواع القوى الباطنية المتعلقة بإدراك الجزئيات، قال: ومن هذه القوى بنطاسية الحاكمة بين المحسوسات. هذا الدليل أول على وجود الحس المشترك، لأن المصنف يقيم 3 أدلة على وجود الحس المشترك. أقول: أثبت الأوائل للنفس قوى جزئية 5 باطنية. الأولى بنطاسية، وهي الحس المشترك، وهو المدرك للصور الجزئية التي تجتمع عنده مثل المحسوسات، المحسوسات الخارجية كلها تجتمع في الحس المشترك. الثانية خزانته وهي الخيال. الثالثة يعني خزانة المحسوسات وهي الخيال. الثالثة الوهم، وهي قوة تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات كالصداقة الجزئية والعداوة الجزئية. الرابعة خزانته وهي عبارة عن الحافظة. الخامسة القوة المتصرفة في الصور الجزئية والمعاني الجزئية بالتركيب والتحليل. فتركب صورة إنسان يطير مثلا، وجبل من ياقوت، وهذه القوة سميت متخيلة إن استعملتها القوة الوهمية. القوة الوهمية إن استخدمت واستعملت هذه القوة المتصرفة سميت متخيلة، وسميت متفكرة إن استعملتها القوة الناطقة، والعقل الإنساني إن استعمل هذه القوة فيسمى المتفكرة، يعني المتصرفة تسمى المتفكرة. في الحس المشترك، نعم،
هو المتفكر.
أي في الحس المشترك. إذا عرفت هذا فنقول الدليل على ثبوت الحس المشترك وجوه. أحدها أن نحكم على صاحب لون معين بطعم معين فلا بد من حضور هذين المعنيين عند الحاكم، لكن الحاكم وهو النفس إنما تدرك الجزئيات بواسطة الآلات على ما تقدم، فيجب حصولهما معا في آلة واحدة وليس من الشيء الحواس الظاهرة كذلك، فلا بد من إثبات قوة باطنة هي الحس المشترك. توضيح ذلك أذكره غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.